الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات إخوتي وأخواتي في كل مكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع مع كتابه الكريم في هذه الساعة الكريمة اجتماعا مرحوما، وأن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الحلقة 14 من برنامج حق التلاوة، البرنامج اليومي الرمضاني. نسأل الله تعالى أن يجعل فيه المنفعة والفائدة. درسنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى ضمن سلسلة دروس شرح تحفة الأطفال كما هي عادتنا، ومقررنا في التلاوة بإذن الله تعالى سوف يكون بإذن الله تعالى من سورة التكاثر. وبإذن الله تعالى نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة لعرض تلاواتكم، ونعرض كذلك ما يصل إلينا منكم عبر الواتساب بإذن الله تعالى بعد انتهاء التلاوة. فاصل نبدأ بعده مجريات هذه الحلقة، فانتظرونا.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
ورتل القرآن ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من دروس شرح تحفة الأطفال في علم التجويد للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 27 و200 وألف من الهجرة النبوية المطهرة. الناظم رحمه الله تعالى عنون للباب التالي الذي ينبغي أن ندرسه بقوله: في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. وهذا الباب في الحقيقة مبني على معرفة مخارج الحروف وصفاتها، ولذلك لن نستطيع الدخول في شرح هذا الباب دون أن نومئ أقول لن نستطيع شرح هذا الباب دون أن نومئ إيماءة إلى مسألة المخارج والصفات، ونعرف بهذا الباب. لا أقول إننا سوف نشرح لكم المخارج والصفات ونوضح لكم يعني تفاصيلها التي هي في مرحلة ينبغي أن تكون بعد التحفة، لكن حتى تفهموا المثلين والمتقاربين والمتجانسين فهما تاما وصحيحا ينبغي أن تأخذوا هذه المقدمة العلمية. الحرف عند العرب، مش عند العرب، الحرف عموما، أي حرف كان في كلام البشر يعتمد على مكان يخرج منه ويصدر منه بشكل يميزه عن غيره من الحروف. فإذا نظرنا إلى هذا الموضع نجد أن عموم المتكلمين باللغة يخرجون هذا الحرف من هذا الموضع، بحيث إنهم لا يعتمدون على مكان آخر لإخراج صوت ذلك الحرف، فهذا المخرج الذي خلقه الله تعالى ليصدر منه صوت الحرف. القارئ عندما يقرأ في كتاب الله عز وجل هو مطالب بأن ينطق الحروف باللغة العربية، وأن يأتي بالحروف العربية من مخارجها التي نطق بها العرب لهذا الحرف، فأمران: أن يأتي بالحروف عربية وأن ينطقها من مخارجها، فلا يصلح مثلا أن ينطق حرفا بما يقاربه على سبيل المثال في لغة أخرى كالإنجليزية، يعني بدلا من أن يقول يستفتونك بحرف الفاء يقول يستفتونك مثلا، نقول له هذا خطأ، هذا الحرف ليس من حروف العربية ولا يقبل عند قراء القرآن الكريم ولا يصح عند علماء التجويد أن تقرأ به. كذلك لا يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ الحرف بصوت قريب من صوته الأصلي معتمدا على مخرج آخر، يعني على سبيل المثال حرف الطاء يخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، الثنايا العليا هي هذه الأسنان الأمامية، الثنايا العليا منبتها الملاصق للثة هو المخرج الذي يخرج منه الطاء، قولوا معي الط الط، هذا المخرج هو مخرج الطاء. تخيلوا لو قرأ أحد الناس فنطق حرف الطاء مثلا بصوت هكذا، يغلق شفتيه ويصدر صوتا هكذا مثلا با با، هذا الصوت قريب من صوت الطاء لكن لا يخرج من مخرج الطاء، هل يصلح أن نقول با بدل طاء؟ لا يصلح ذلك، لأننا لا نبحث عن صوت يطرق الأذن بقدر ما نبحث عن حرف معين من مخرج معين. إذن الاهتمام الأساسي بدراسة المخارج هو لنطق الحروف القرآنية بصفة صحيحة كما نطقت بها العرب. كيف درس العلماء مخارج الحروف؟ نظر العلماء في صدر الإسلام إلى كلام العرب، ووجدوا طبعا لما فتحوا الفتوحات الإسلامية بدأوا يسمعون من المسلمين الجدد الذين في البلاد المفتوحة يسمعون منهم نطقا أعجميا لأنهم ليسوا من العرب، فأحبوا أن يضبطوا لهم هذه الحروف، فهداهم الله تعالى إلى أن يصفوا هذه الحروف من ناحيتين، يصفون الموضع الذي يخرج منه هذا الحرف أين كيف يخرج كيف يكون في الفم، ويصفون كذلك ما يحيط بهذا الحرف من صفات، ما يحيط بالحرف من صفات. طيب لما نظروا إلى الحروف وجدوا أن الحروف العربية عند التأمل الدقيق فيها نجد أن لكل حرف من هذه الحروف موضعا محددا خاصا به لا يشاركه فيه حرف آخر. جميل، يعني إذا سئلنا في هذه الجزئية كم عدد مخارج الحروف، كم عدد مخارج الحروف، الأماكن التي تخرج منها الحروف كم عددها، نقول إنها بعدد حروف الهجاء، كل حرف له مخرج مستقل يخرج منه. جميل جدا. طيب ماذا نفعل لنعرف هذه المخارج، وهل نستطيع أن ندرس 29 مخرجا مثلا ونحددها بدقة ونميز بينها وبين بعضها، أم أن هذا الأمر فيه مشقة؟ حقيقة وجد العلماء أن هذا الأمر فيه مشقة، وأنه يمكن أن يدمج بين الحروف التي تقاربت جدا نقاط نطقها، يعني حرف ينطق من مكان معين بعد بملي أو أقل من ذلك حرف آخر، فيصعب أن نحدد لهذا تعريفا ومكانا ولهذا تعريفا ومكانا، يعني دقيق جدا الأمر، فقالوا إن كان الفارق يسير جدا والحروف متقاربة جدا جدا من بعضها نعتبرها أنها في دائرة واحدة، ونعد أن لهذه الحروف الشديدة التقارب مع بعضها جدا نعد أن لها مخرجا واحدا نسميه مخرجا، ولا نقول إنه هذا الحرف له مخرجه وهذا له مخرجه. فعندما نظروا إلى هذه المجموعات التي تتكون كل مجموعة منها من مخرج حرف واحد، وأحيانا تتكون من مخرج حرفين، وأكثر ما يكون أن تكون من ثلاثة فيها ثلاثة أحرف. يعني خذوا مثالا على ذلك، انطقوا مثلا حرف الغين، قولوا أغ 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 هكذا، انطقوا معي أغ، هذا حرف الغين. طيب انطقوا حرف الشين، قولوا أش أش، حرف الشين في مكان آخر. هل الغين والشين مكانهما متقارب جدا؟ لا، المكان غير متقارب أبدا. لكن تعالوا إلى الغين لما ننطق معها خاء مثلا، قولوا أغ أخ أغ أخ، حرف الغين وحرف الخاء. نعم أحسنتم، النقاط شديدة التقارب بين بعضها البعض، شديدة التقارب. فنستطيع أن نقول إن للغين مخرجا جزئيا مستقلا خاصا بها، وللخاء مخرجا جزئيا مستقلا خاصا بها. ويمكننا أن نقول الغين والخاء تخرج من مخرج واحد، كلمة مخرج واحد يعني مخرج مربع هكذا يجمع هذين الحرفين معا بسهولة ويسر. طيب مثال آخر، حرف الذال، قولوا أذ وقولوا أث حرف الثاء، وقولوا أظ، الحروف الثلاثة الجزء الخارج من اللسان يعني فيه فروقات يسيرة جدا جدا. فهل للذال مخرج وللثاء مخرج وللظاء مخرج، كل واحد له نقطة دقيقة خاصة به؟ نعم كل واحد له نقطة دقيقة، لكن يمكننا أن نجمع الذال والظاء والثاء معا في مخرج واحد اختصارا، لأنها كلها تخرج من مكان شديد التقارب جدا بين بعضه البعض، فيمكننا أن ندمج هذه المخارج بشكل يعني مختصر. إذن نخلص من ذلك إلى أن عدد المخارج الدقيقة هو بعدد حروف الهجاء، وهذا لن ندرسه ولا يدرسه العلماء عادة إلا يعني في المراحل الدقيقة جدا. لكن نحن نريد أن نتعلم المخارج الأوسع قليلا، اللي هي بنسميها المخارج التفصيلية، التي تجمع الحروف الشديدة التقارب بين بعضها في مخرج واحد. عدد هذه المخارج عند العلماء 17 مخرجا على القول المختار، على القول المختار. جميل، 17 مخرجا. طيب لو أحببنا أن ننظر بشكل أوسع أكثر اتساعا، وأردنا أن نقول يعني ما هي الأعضاء التي ينطق منها الحروف، الأعضاء هي طبعا الحلق والفم والخيشوم، هذه الأعضاء التي تنطق منها الحروف. لكن إذا أردنا أن نقسم هذه المخارج 17 على يعني نقول مثلا عناوين عامة أعم منها، نجد أنها تنقسم إلى 5 مخارج عامة، 5 مخارج عامة. المخرج الأول هو الجوف، كلمة الجوف مش معناه الصدر ولا معناه البطن، هذا ليس جوفا، هذا جوف الإنسان يعني شيء آخر، لكن كما قلنا لكم في معنى من للكلام مقصود به معنى لغوي، وهناك معنى اصطلاحي. كلمة معنى لغوي يعني لما أقول جوف، كل جوف يصلح أن يسمى جوفا، كل ما كان فيه فراغ. فجوف الإنسان من أول فمه إلى كل داخله هذا فيه فراغات، فكله جوف. هل يستطيع واحد أن يقول إن حرف كذا يخرج من البطن مثلا؟ ما فيش حرف بيخرج من البطن مع أنه جوف ولا لا؟ نعم، فهذا معنى لغوي، كل ما هو مجوف، القلم مجوف هذا له جوف، كل ما فيه تجويف يسمى مجوفا، ويقال على التجويف الذي بداخله جوف. هذا معنى لغوي، معنى عام، كل عربي يقول كلمة جوف يقصد حسب مراده. لكن لما يقول علماء التجويد كلمة جوف يقصدون معنى خاصا بهم. ما هو؟ هو الفراغ، طبعا تجويف كذلك، لكن مش أي تجويف، الفراغ الذي بداخل الفم والحلق. بس إلى هنا انتهى، انتهى الحلق، انتهى الجوف عند علماء التجويد. فهذا مخرج، مخرج عام من المخارج الخمسة. والمخرج الثاني من المخارج الخمسة الحلق، الحلق. والمخرج الثالث اللسان. المخرج الرابع الشفتان. المخرج الخامس الخيشوم. فهذه خمسة مخارج يخرج منها الحروف العربية، مقسمة على 17 مخرجا ضمن هذه المخارج الخمسة. فالجوف له مخرج واحد، الحلق فيه ثلاثة مخارج، كل مخرج فيه حرفان بالنسبة للحلق، اللسان فيه 10 مخارج، ما شاء الله 18 حرفا تخرج من اللسان، الشفتان فيها مخرجان، الخيشوم فيه مخرج واحد. نجمع معا، الجوف فيه مخرج واحد، هذا واحد، الحلق فيه 3 مخارج مع الواحد صارت 4، اللسان فيه 10 مخارج وكان معنا 4، مع اللسان 10 يصير 14 مخرجا، الشفتان فيها مخرجان 14 مع المخرجين 16، الخيشوم فيه مخرج واحد مع 16 تصير المجموع، يصير المجموع 17 مخرجا. جميل جدا. طيب إذا نقول في هذه اللوحات التي أعددناها لهذا المحتوى، جعل الله لكل حرف من الحروف مخرجا يخرج منه يميزه عن غيره من الحروف، يميزه عن غيره من الحروف، وتتوزع هذه المخارج على الحلق والفم والخيشوم. الحلق والفم، كلمة الفم تشمل اللسان والشفتين، والجوف كذلك في الحلق والفم، والخيشوم هذه الأعضاء التي يخرج منها تخرج منها الحروف. ولكل حرف مخرج خاص به، فعدد المخارج هو بعدد الحروف. ولشدة تقارب مواضع بعض هذه المخارج جمع العلماء بعض الحروف إلى بعض في مخرج واحد اختصارا وتيسيرا على الدارسين، فصار المجموع النهائي لهذه المخارج المجمعة 17 مخرجا على القول المختار عند علماء التجويد. ليه بنقول القول المختار؟ لأنه يوجد أقوال أخرى، الأقوال الأخرى ليست يعني متباعدة عن هذا، يعني منهم من قال 16، وأكثر اختصارا من قال 14، هذه هي الأقوال. المسألة ليست مسألة يعني بحذف مخارج بعض الحروف، لا، بعض العلماء يقول هذه النقطة قريبة من هذه النقطة وندمجها معا، وآخرون يقولون لا، هذه النقطة بينها وبين هذه النقطة نسبة من التقارب، نعم، لكن لا تستحق أن ندمجها. إذن النقاط هي هي، النقاط ومواضع ومرتكزات الحروف هي هي لا تتغير، لكن أدمجها معا ولا أعتبر كل واحدة مستقلة، مسألة اجتهادية يعني. فمنهم من عدها 14 ومنهم من عدها 16، نحن نأخذ بالقول المختار عند المتأخرين من علماء التجويد، وهو أنها 17 مخرجا. المخارج العامة هي 5 مخارج كما قلنا، هذه المخارج 17 المذكورة في اللوحة الماضية موزعة ضمن 5 مخارج عامة، هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هذه هي المخارج العامة. فالمخارج إذن على 3 أنواع، مخارج عامة، مخارج تفصيلية، ومخارج جزئية. ما هي المخارج العامة؟ 5 الكبرى، الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. المخارج التفصيلية هي 17 التي تجمع بعض الحروف معا. المخارج الجزئية هي اللي ذكرناها في البداية التي ينفرد بها كل حرف من الحروف في مركزه المستقل. أحب أن أرسم لكم في هذه اللوحة أنموذجا لطريقة نطق هذه أو جمع هذه المخارج العامة والتفصيلية والجزئية. يعني الآن عندنا على سبيل المثال مخارج الحلق. مخارج الحلق، الحلق له ثلاثة مناطق. يعني لو وضعنا على سبيل المثال هذا الشكل، يعني مثلا ليبين لنا مناطق الحلق، نجد أن الحلق له ثلاثة مناطق. جيد. فالمنطقة الأولى اللي هي من الأسفل، هذه المنطقة أسفل الحلق، يخرج منها الهمزة والهاء. قولوا معي أ أ، واقطعوا الصوت على الهمزة جيدا أ، وقولوا معي أه أه، والهاء تخرج من منطقة أعلى قليلا من الهمزة. فلو قلنا إن الهمزة هنا، الهاء تكون هنا. لاحظوا النقطتين، لاحظوا النقطتين هنا، هذه النقطة للهمزة وهذه النقطة للهاء، عفوا هذه النقطة للهاء. فالتقارب بين النقطتين، لو كبرنا لكم جيدا حتى تظهر أكثر، التقارب بين هاتين النقطتين جعل العلماء يقولون إن الهمزة والهاء ممكن أن تجمع مع بعضها البعض في مخرج واحد، ممكن الهمزة والهاء تجمعان مع بعضهما البعض في مخرج واحد. ها هو هذا المخرج. طيب ماذا نسميه؟ قالوا نسمي هذا المخرج أقصى الحلق. أقصى. وأتى العلماء إلى المنطقة الأعلى قليلا، وجدوا أنه يخرج منها حرفان كذلك، هما العين والحاء، العين والحاء، والمنطقة الأعلى منها يخرج منها الغين والخاء. لاحظوا هنا العين وهنا الحاء، هنا الغين وهنا الخاء. جيد. فقالوا هذه المنطقة نسميها وسط الحلق، وهذه المنطقة نسميها أدنى الحلق. إذن الحلق عندي كم منطقة؟ ثلاث، هذا واحد وهذا اثنان وهذا الثالث. هذه تسمى مخارج. ماذا نسميها؟ مخارج تفصيلية. يعني كم مخرج من المخارج التفصيلية السبعة عشر عندي في الحلق؟ عندي ثلاثة مخارج، لكن هذه المخارج الستة الدقيقة نسميها ماذا؟ نسميها مخارج جزئية. لاحظتم؟ نسميها مخارج جزئية. هذا المخرج كله على بعضه بتمامه وكماله، كله نسميه ماذا؟ نسميه الحلق. عفوا، نسميه الحلق. لاحظتم بارك الله فيكم. فإذا أنا عندي مخرج كبير عام اسمه الحلق، فيه مخارج تفصيلية واحد اثنان ثلاثة، أقصى ووسط وأدنى. كل واحد من هذه المخارج فيه نقاط جزئية دقيقة تسمى مخارج جزئية. الآن نستطيع أن نكون قد استوعبنا مفهوم المخارج، معنى المخارج العامة ومعنى المخارج التفصيلية ومعنى المخارج الجزئية التي درسها علماء التجويد وعلماء اللغة لمعرفة صواب قراءة أو صواب ومواضع المواضع الصائبة لنطق الحروف العربية كما تنطق بها العرب الفصحاء. استيضاح هذه المخارج ثم بيان الصفات يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاصل ونواصل إن شاء الله.
لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما ناجى في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجى فامتلأت بالخير يداه. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر، من يعبد من دون الله، هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول الطيب هذا يا أستاذي علمنا. سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله، وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله.
حياكم الله من جديد بعد هذا الفاصل، ومقرر تلاوتنا في هذه الحلقة من سورة التكاثر، فنستعين بالله تعالى ونبدأ، وبعدها نستقبل اتصالاتكم ونعرض مشاركاتكم بإذن الله تعالى على الهواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيكم، و نؤجل يعني الملاحظات إلى أثناء تلاواتكم إن شاء الله تعالى، حتى نكسب أكبر قدر من المشاركين معنا في هذه الحلقة. فنبدأ بالمشاركة الأولى من مشاركات الواتساب. معنا مشاركة من جنى من فرنسا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك يا جنى، قراءة ممتازة ما شاء الله. ومعنا محمد من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك يا محمد. ومن الآية الأخيرة قرأت يومئذ عن النعيم، التنوين بعده حرف العين، والعين من حروف الإظهار الحلقي. يومئذ عن النعيم، يومئذ إذن بين النون جيدا. وأعوذ أخرج لسانك وضم جيد، لا تقل أعود، قل أعوذ أعوذ هكذا، ولا تقلقل الحاء يا بني، لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، والحاء تحتاج إلى أن تحقق مخرجها. القراءة في المجمل ما زال فيها ملاحظات عندك، ومن الجيد أن تلتحق بأستاذ لفترة من الزمن بشكل يعني يومي إن أمكن ذلك، خصوصا أننا يعني مقبلون على فترة الصيف، ويمكن الاستفادة من الوقت كثيرا بإذن الله في هذا الأمر. يضبط لك حروفك حرفا حرفا وتتقن معه إن شاء الله التلاوة أكثر. شكرا يا محمد على المشاركة. نأخذ مشاركة أخرى من ياسين من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك يا ياسين. لا تقل حتى زرتم المقابر، زرتم هكذا، زرتم جعلت الزاي مفخمة والتاء مفخمة، زرتم لا، زرتم زرتم، انتبه لهذا. اليقين لا تفخم الياء، لا تقول اليقين، اليقين اليقين هكذا. بارك الله فيك أخي الكريم. عبد الرحمن من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
طيب، في عندنا درسنا في الدرس السابق في أو الذي قبله ربما، في حكم النون والميم المشددتين، حكم الميم والنون المشددتين. الناظم الشيخ سليمان الجمزوري قال: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. فالنون والميم المشددة حكمها إظهار الغنة. مر معك ثلاثة أمثلة: ثم لترونها، وثم لتسألن، هذه كلها ميمات ونونات مشددة، أعطيها زمنها الكافية من الغنة بارك الله فيك، أكمل ما تكون الغنة. فهذه هي الملاحظة الوحيدة التي ألاحظها عليك أخي عبد الرحمن. نأخذ مشاركة من محمد من السودان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك يا محمد، قراءة ممتازة، ليس عندي ملاحظات. ونأخذ اتصالا من هنا من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا يا هنا، تفضلي يا بنتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
المقابر
كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم ترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك يا هنا. نأخذ مشاركة من محمد من بوركينا فاسو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترهن الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك يا محمد، وأشكرك على المشاركة والمتابعة من هذه البلاد البعيدة من بوركينا فاسو. وانتبه بارك الله فيك إلى ما أنبهك إليه من الملاحظات. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. ألهاكم، لا تقل ألهاكم، لا تمد، لا يوجد مد هنا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لا تقل حتى زرتم، زرتم بالذال، لا زرتم، زو زو، لا تخرج لسانك، حتى زرتم المقابر، هكذا. في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يوجد عندك يعني خلط قليل بين مخرجي الهمزة والعين، فمثلا علم اليقين قلتها إلم اليقين، عي يحتاج منك هذا إلى تدريب. لا تسألن، الهمزة كانت ثقيلة عليك فجعلتها لا تسألن بالعين، هذا غير صحيح، فالهمزة والعين انتبه لمخرجهما أكثر. بارك الله فيك يا محمد، وأكتفي بهذا القدر من الملاحظات. معنا مشاركة أيضا أخرى من المغرب من أبي هود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك، قراءة ممتازة ما شاء الله، وليس عندي ملاحظات. أبو أويس من تونس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك يا أبا أويس، قراءة واضحة جدا ما شاء الله وفصيحة. أنبه إلى مسألة واحدة، هي قوله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد، نعم، عندما وصلت كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا الوصل غير سائغ، لأنه يوهم أن رؤية الجحيم متعلقة بمن علم علم اليقين فقط، وليس كذلك. لترون، نسأل الله عز وجل ألا يرينا الجحيم وألا يصلينا النار، وأن يحرم جلودنا وبشرتنا على النار أجمعين، ومن قال آمين. فهذا الأمر يعني غير متعلق، يعني كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، وأما إن لم تكونوا تعلمون علم اليقين فلن تروا شيئا، هذا المترتب على الوصل، وليس كذلك، بل هناك مقدر هنا هو القسم، كلا لو تعلمون علم اليقين انتهى الكلام، أقسم لترون الجحيم، فهذا لا يأتي في حال الوصل. بارك الله فيك، لأن اللام ليست واقعة في جواب لو، إنما هي واقعة في جواب القسم، أو هي لام القسم. ففي هذا هنا في هذه المسألة نقول لا تصلوا، كلا لو تعلمون علم اليقين مع لترون الجحيم، بل يجب الوقف قبلها. بارك الله فيك يا أبا أويس. نأخذ مشاركة أبي خالد من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
شكرا لك يا أبا خالد، بارك الله فيك. لا تقلقل الراء، لا تقول زورتم المقابر، زورتم حروف القلقلة قطب جد وليس منها الراء. لا تمد زيادة في بعض المواضع، لا تقول كلا لو تعلمون، هذا مد زائد وليس المراد بالقراءة الوعظ بالنغمة، وإنما الوعظ بمحتوى الآيات. فلما تمد لو تعلمون علما، هذا يعني مناسب لمن يتكلم وهو إن كان مخالفا لقواعد العربية، لكن في القرآن لا يصح ذلك، فلا تمد، بارك الله فيك. نأخذ مشاركة سامي من تونس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
رقق الراء يا سامي، قل المقابر المقابر، ولا تقول المقابر. التكاثر راؤها مفخمة، لكن المقابر راؤها مرققة لأنها ساكنة وقبلها مكسور. مشاركة من معاذ من سوريا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
يا معاذ أحسنت، وقراءتك جميلة وتجويدك صحيح، ولا تتنفس في وسط التلاوة في وسط الجملة، تتنفس بعد انتهاء الجملة، تنتهي الآية خذ نفسك، لكن في وسط الآية في وسط الكلام لا تأخذ النفس وأنت تتكلم. ثم لا تسألن يومئذ، لا تفعل ذلك مثلا. سفيان من المغرب.
كلا سوف تعلمون
بارك الله فيك. رق اقراء المقابر وإيت بالغنة في لترون ولترونها. لو شئتم نأخذ مشاركة أخيرة في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
بارك الله فيك يا حاتم من المغرب، وقراءتك ممتازة جدا، وفقك الله وبارك فيكم أجمعين. مقررنا في حلقتنا القادمة إن شاء الله سيكون من سورة القارعة. استعدوا، أرسلوا مشاركاتكم، أذكرونا في دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.